بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما وقد اجتمع الشمل من جديد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في نفس هذا المجلس وفي نفس هذا المسجد المبارك لنستأنف يعني هذه الدروس بإذن الله تعالى. والخواطر والشجون كثيرة، لكن لا شك هناك قضية تطرح نفسها طرحا وتنتزع حق الأولية المطلقة بحيث لا يقدم عليها غيرها، ألا وهي تلك الجريمة الدنماركية الجديدة التي آذى فيها أعداء الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذه بشرى نزفها إلى هؤلاء الملاحدة الزنادقة المجرمين من أهل الدنمارك ومن على شاكلتهم ممن يؤذون الله ورسوله ويقعون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قاموا بنشر بعض الرسومات الكاريكاتيرية الساخرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عما يفعله الأعداء، ننوه بما يفعله بعض الأتباع أو بعض المسلمين الجاهلين، حيث نرى أن بعض الناس يعني أثناء تناولهم مثل هذه القضايا يساهمون في خدمة الهدف الدعائي والهدف الإعلامي للأعداء، فيبلغون الشتائم ويحض بعضهم البعض على نشر هذه الصور بحجة أنهم يريدون بذلك توعية المسلمين وإيقاظ مشاعرهم للذب عن عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، وينسى هؤلاء أنه يحرم أن تنشر مثل هذه الرسومات التي تسوء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن نشرها كفر بالله عز وجل واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أراد بنشرها إنكار المنكر وغير ذلك من النوايا الحسنة، فهذا لا يسوغ له أن ينشرها وأن يذيعها. يكفي الكلام أن فيها أذية لرسول الله وعدوان على مقامه يعني الشريف، لأن إنكار المنكر ينبغي أن يتم بدون منكر. يعني فأي قلب يعمره الإيمان بالله وباليوم الآخر لا شك أنه يعني لا يطيق ولا يمكن أن يطيق أن يشيع هذا الكفر الشنيع ويساعد الأعداء في تحقيق أغراضهم من أذية شعور المؤمنين. هذه الجريدة تسمى جايلاند بوستن في الدنمارك، وقد نشرت أو ارتكبت واقترفت في تاريخ 29 سبتمبر 2005 جريمة نشر 12 رسما كاريكاتيريا ساخرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لم تقف الجريدة المجرمة عند هذا الحد، بل فتحت الباب على مصراعيه لكل من أراد أن ينشر رسوما على نفس هذا المنوال فيتقدم بها كي تنشر على صفحتها. الله سبحانه وتعالى كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا النوع من الأذى هو لا يضر الله شيئا ولا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بل هو يرفع مقامه ويرفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس بالجديد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا مسبقا بمثل هذا، فقال عز وجل: لتبلون في أنفسكم في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه الشريف الأعظم الأفخم لا يضره ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمنوا، فكيف بدفاعه عن رسوله وأحب خلقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يدافع عن رسول الله، ويكفي في ذلك ما قدمنا في تفسير سورة الكوثر منذ زمن في تفسير قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وهذه الآية الكريمة هي أقصر سورة، أو هذه السورة هي أقصر سورة في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فاختلف العلماء في تعيين هذا الكوثر الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل إنه نهر في الجنة بناء على الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. ومن قائل إن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سمي كوثرا لكثرة الوالدة والشاربة من أمته صلى الله عليه وسلم هناك، ولما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. ومن قائل إن الكوثر هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته ونسله من بعده، لأن السورة أساسا نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعش له ولد، يعني ذكر، فثم الرسول عليه السلام الأبتر يعني الأقطع الذي لا نسل له يمتد. فقوله في بعض المفسرين قالوا إن الكافر هو نسله الذي لا ينقطع أبدا من يعني ذريته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ويؤيد هذا أن السورة نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد كثيرون كثيرون، قد ملأوا البسيطة شرقا وغربا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل نسب أو سبب منقطع إلا نسبي وسببي، كل نسب أو سبب منقطع إلا نسبي وسببي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الكوثر هم علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل يقومون مقام هؤلاء الأنبياء، غير أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الكوثر هو القرآن، وفضائل القرآن كثيرة لا تحصى. وقيل إنه تيسير القرآن وتخفيف الشرع، وقيل هو التوحيد، وقيل هو النبوة، وقيل العلم والحكمة، وقيل فضائله الكثيرة التي اختصه الله تعالى بها، وقيل الكوثر هو المقام المحمود، وقيل الكوثر هو هذه السورة نفسها، هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر. فلأن الكوثر الخير الكثير المبشر به، وزوال الفقر هي تبشره بذلك، فصل لربك وانحر. وقد وقع مثل هذا، حيث يعني جاءه عليه السلام الخير الكثير، و أصح الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة هما قولان: أولهما أن الكوثر هو الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل. يلي القول الثاني، وهو أنه حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة أنه لا تعارض بين الأمرين، فإن الحوض هو من جملة الخير الكثير الذي أعطاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. روي كما ذكرنا في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنها جاءت بسبب من عير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النبوية وأنه لم يعش له ولد، ومن أجل ذلك ذهب إمام اللغة ابن جني إلى تأويل الكوثر بالذرية الكثيرة، إن أعطيناك الكوثر يعني الذرية الكثيرة، وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب نزول هذه السورة. قال ابن جني في شرح ديوان المتنبي في قوله يمدح طاهر بن الحسين العلوي وأبهر آيات التهامي أنه أبوك وأجدى ما لكم من مناقبي، في جملة ما أمله على يعني من جملة ما أبو الفضل العرضي أن قريشا وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن محمدا أبتر لا عقب له، فإذا مات استرحنا منه، إن محمدا أبتر لا عقب له فإذا مات استرحنا منه، فأنزل الله قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر أي العدد الكثير ولست بالأبتر الذي قالوه، ومراده بالعدد الكثير الذرية وهم أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم قال عز وجل بعد قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فمن عاد من تكفل الله سبحانه وتعالى بإعلاء شأنه فقد عاد الله عز وجل، إن شانئك هو الأبتر. قد يشكل على ذلك أن بعض الذين كانوا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صاروا بعد ذلك من أكابر الصحابة، مع أنه تعالى قال إن شانئك هو الأبتر، وقد كان هؤلاء قبل إسلامهم ممن يشنؤونه ويبغضونه صلى الله عليه وسلم. يقول الألوثي رحمه الله تعالى ولا يشكل ذلك بمن كان يبغضه عليه الصلاة والسلام قبل الإيمان من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق حلاوته، فكان صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأعز عليه من روحه ولم يكن أبتر، مع أنه في وقت من الأوقات كان يشنأه ويبغضه، وذلك لأن الأبترية معللة بالبغض فتدور معه، فإذا زال البغض زالت الإيه؟ الأبترية، فهنا معللة فهي تدور مع العلة وجودا وعدما، فالأبترية معللة بالبغض فتدور معه حيث دار، وقد زال ذلك البغض أو تلك الأبترية بالتالي في أولئك الأكابر رضي الله تعالى عنهم. واختار بعضهم في دفع ذلك حمل اسم الفاعل على الاستمرار، إن شانئك صيغة اسم الفاعل تفيد من يستمر في بغضك، من يبقى مستمرا في بغضك دون من لم يستمر على بغضه بأن أسلم وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضا له صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإن شانئك هو الأبتر هو الذي سوف ينقطع نسله، فبناء على ذلك نسل أبي جهل نسل أبي لهب نسل كل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه لابد أنه يكون قد انقطع بناء على هذه الآية الكريمة، فلا يوجد أحد من نسل هؤلاء حقيقة. وقيل انقطع حقيقة أو حكما، لأن من أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه، لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. وحمل شانئك على الجنس وهو الظاهر، إن شانئك يعني ليس المراد شخصا واحدا نزل فيه الآية، وإنما كل من يشنأ ويبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فإنه لا بد أن يعني يتحقق فيه قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وقد عم مشايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل من جزئي الجملة، وهي قوله إن شانئك يعني كل من يشنأك هو الأبتر، أيضا مصيره نفس هذا يعني المصير، فالأبتر يحتمل وجوها يعني الذي فثقيل هو الذي ينقطع الخير عنه، إما الخير جميعه بيوم كل أنواعه أو نوع معين من الخير. فمقصود الله تعالى أو مقصود المفسرين بالأبتر احتمل يعني عندهم وجوها، أولا موت الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم، إن شداك والأبتر، هم قالوا إنه أبتر، فشانئ الرسول عليه السلام كان هو الأبتر، فإن كانوا قصدوا بالأبتر موت الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم فكان جزاء ذلك هؤلاء الشانئين أن انقطع نسل الكفرة، في حين أن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يزداد وينمو إلى يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أو الأبتر ينقطع، هو الذي ينقطع عن المقصود قبل بلوغه، لا يتحقق له أرب ولا طلب، وإنما يقتطع دون إنجاز مأربه ومطلبه ومقصوده. فرأينا مصداق ذلك في أن خصوم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا كذلك، بمعنى أنهم كان كل منهم الأبتر وانقطع عن المقصود قبل بلوغه، أراد نكاية الإسلام فصارت رايات الإسلام عالية وامتد في المشارق والمغارب، وانخمل ذكر هؤلاء ولم يحصلوا مقصودهم من حربه وروضه صلى الله عليه وسلم. أو الأبتر يعني الذي ليس له ناصر ولا معين، واضح؟ فهذا انطبق فعلا على من يشنأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ناصر له ولا معين له، كما قال تعالى: وما للظالمين من نصير وما للظالمين من أنصار. وقال فيهم أيضا: فما لهم من ناصرين. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه في براءته من هذه الأبترية على هذا القول، قول الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فأيهم كان الأبتر؟ نلاحظ هنا أيضا ملاحظة مهمة جدا، أن هناك في أسباب النزول أو تعددت أسباب نزول كثير جدا من الآيات والسور، وفيها الواسطة، يعني يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، وهذا كثير في القرآن الكريم. كذلك لما عرضوا ما أسموه حلا وسطا المشركون في أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلههم سنة إلى آخره، فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. أما هنا فحينما شتم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الله عنه من غير واسطة، لم تأتي كلمة قل يقولون إنك الأبتر فقل، وإنما قال تبارك وتعالى دفاعا عن نبيه: وهكذا سنة الأحباب، يدافع الله عن حبيبه وخليله بلا واسطة حتى كلمة قل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه بعض الفوائد العابرة فيما يتعلق بتفسير سورة الكوثر وعلاقتها بموضوعنا أننا نبشر هذه الأمة الخبيثة التي تقر مثل هذا الضلال المبين وتتذرع بأوهام وزخرف القول الذي اصطنعوه من خلال أهوائهم، أنها حرية الرأي وحرية التعبير والدولة الدنماركية قوانينها تبيح حرية التعبير. نقول يعني لو أن رئيس جمهورية أو ملك من أخس ملوك الأرض ويتطور عليه شخص بذاته، ماذا الذي يحصل؟ فيقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحراره. حتى في حادثة سلمان رشدي المسلمون البريطانيون رفعوا قضايا وطالبوا بمحاكمة هذا المجرم الأثيم، وقالوا إنه يعني إن كنتم لا تقبلون أن تسب ملكة بريطانيا أو العائلة الملكة فأولى ألا تبيحوا ذلك في حق رسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الجواب من المحكمة إن القانون يجرم التطور على الذات الملكية، التطور طيب الذات الإلهية لا هذه الحرية هنا تكون حرية، هي عملية انتقائية، يعني هم لا مبدأ لهم ولا خلق، وهذه هي أخلاق الغرب الآن قد انكشفت سوءتها بأوضح ما يكون، بحيث آن الأوان أن يفيق هؤلاء المغرورون والمفتونون بالغرب وضلاله المبين وزخارف الدنيا التي تموه وتستر عيوبه الحقيقية وسوءاته يعني الفكرية والعقائدية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه. والحقيقة أن هذا الباب من أبواب التاريخ التي تحتاج إلى رصد، لو تابعت التاريخ هتجد مواقف كثيرة جدا فيها يعني بيان حسي وواقعي لكيفية دفاع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى سلمان رشدي يعني كلينتون لما آواه واستقبله هناك وكرمه في أمريكا ودافع عما يسمونه حرية النشر، هو نفسه انتهى أمره بالفضائح التي لا تنسى. العائلة المالكة التي احتضرت سلمان رشدي في بريطانيا ودافعت عنه أيضا وسلطته على المسلمين يؤذيهم بهذا الكلام، هي نفس العائلة المالكة مباشرة بعد هذه المناصرة لسلمان رشدي يعني ذاعت الفضائح والشنائع في كل أفرادها في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى منتخب، وما يأتي إن شاء الله أكثر من يعني ينتخب من هؤلاء يعني المجرمين. يمكن من حوالي أكثر من 10-12 سنة كنت في بريطانيا، فيوم الحد كنا بنروح نحضر في الهايد بارك، بعض الإخوة كان بيعطي دعوة باللغة الإنجليزية، فأنا حضرت وحكوا لي هناك عن حادثة حصلت قبل التاريخ هذا لا أذكره الآن، قبل أسبوعين اثنين. أحد الإخوة المشهورين أخ سلفي يعني إنجليزي يدعى أبا سفيان، أخ من الإخوة الأفاضل، كان يقف في نفس المكان في ركن الخطباء في الهايد بارك، فوقف وأخذ يدعو الناس إلى الإسلام ويعني يشرح لهم يعني أدلة صدق النبوة وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ونحو ذلك. فوقف رجل إنجليزي من الحضور وأخذ يقاطع الأخ ويشتمه ويتطول ببذاءات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه الأخ وتمادى في الكلام، وهذا لم يسكت وإنما تمادى في السباب والشتائم، وإذا به في 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 فجأة يقع على الأرض وقد يعني خرجت من فمه الرواوة وهذه الأشياء وفارق الحياة فورا في الحال. فحتى الحارس نفسه الحراس للشرطة قال الأخ أبو سفيان: إن إلهك دافع عن نبيكم أو عن نبيه، لأنه سقط في الحال بعدما كان يتطاول، وذلك الحادثة يعني حكيت فيه بعد وقوعها بأسبوعين اثنين في نفس المكان الذي وقعت فيه. فالشاهد يعني هذا شيء متواتر أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من يتطاول على الرسول فإنما يختار لنفسه الشقاء العاجل والانتقام السريع من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول الشيخ الإسلام: إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد، ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العذول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر أي الروم الغربيين الأوروبيين في زماننا، قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، يعجزون عن فتح الحصن، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وسلم. يعني شكل الصحابة يتأذون من ذلك ويتعذبون وتتقطع قلوبهم، الأقصد المسلمين في هذه الحصون، كانوا يتأذون من ذلك أذى شديدا. لكن في نفس الوقت لأنهم جربوا أنه متى ما وقع الكفار في سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعجل الانتقام منهم ويعذبهم بأيدي المؤمنين ويفتح عليهم يعني في جهادهم هؤلاء الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء الكفار أو طائفة كبيرة من الكفار في هذا الزمان خاصة النصارى الذين إذا توقفوا عن السباب لا يجدون شيئا يقولونه، لأن السباب هو حيلة العاجز. يعني السباب والشتائم دي دائما دليل وعلامة على أنه لا دليل عنده ولا معرفة ولا فقه بأي شيء. لو كان عنده حجة لأدلى بها يؤيد بها ما هو عليه، ولكن لأنه ليس له أي حيلة، لأنه ليس عنده أي نوع من الأدلة ليؤيد مذهبه أو دينه، فإنه يلجأ إلى السباب والتطاول، وهذا لا يعجز عنه أحد، لأن أكيد الطرف الآخر له لسان واستطاع أن يشتم. لكن هل سجل في التاريخ حادثة واحدة من خلال بلايين البشر من المسلمين في أرجاء المعمورة في كل أحقاب التاريخ الإسلام، هل سجلت حادثة واحدة فيها تعرض من مسلم لموسى أو لعيسى أو النبي من أنبياء الله؟ قطعا لا، لا يمكن إلا إذا كان خرج من الإسلام. لماذا؟ لأن المسلم إذا سب نبي من الأنبياء فإنه يخرج من الملة، هذه أحد أسباب الكفر والخروج من الملة. فانظر تعظيم المسلمين المسيح عليه السلام، تعظيمه لمريم، تعظيمه لموسى، لجميع الأنبياء عليهم السلام، وتنزيههم الأنبياء. ثم انظر هؤلاء أنفسهم في موقفهم من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنستعرض مواقفهم من الأنبياء لنرى أن هذه من المحاسن العظيمة جدا في دين الإسلام، وأنه بهذه الفضيلة وبهذا الملمح الرائع في العقيدة الإسلامية حتى لو لم يكن إلا هذه لكفت في الدلالة أنه دين الحق. الموقف الأنبياء لا يمكن أن يكون هناك موقف منطقي ويقبله العقل غير هذا الموقف. فنحن يعني تعرفون تقديسا للأنبياء، احترام الأنبياء، القول بعصمة الأنبياء أهم أو أحد أهم مظاهر الموقف السوي للمسلمين من الأنبياء، وأن هذا ينبغي أن يكون الدين الحق بسبب هذه الجزئية بالذات. ففي حين اليهود والنصارى أنفسهم هم أنفسهم يسبون الأنبياء ويتطورون على الأنبياء حتى الذين يعتقدونهم بنبوته. يعني مثلا نرى أن اليهود نسبوا إلى الأنبياء والرسل أعمالا قبيحة، فادعوا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، وهذا موجود في سفر الخروج في التوراة، إن هارون اشترك معهم في عبادة العجل، هذا كذب على هارون عليه السلام. فالذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار هو السامري، أما هارون فقد أثبت القرآن أنه أنكر عليهم هذا السلوك إنكارا شديدا. فمن كذبهم على الله وعلى الأنبياء أنهم ادعوا أن هارون عبد العجل مع يعني صانعيه. مثلا ادعوا أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، وهذا في سفر التكوين. وقد كذبوا على خليل الرحمن عليه السلام، وقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم هذه عند دخوله لمصر، وفيها أن ملك مصر كان طاغيا، وكان إذا وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه، فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته، يعني أخته في الإسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاغية فلم يمسها بأذى، وذلك خلاف ما ادعى هؤلاء اليهود من أن إبراهيم قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببه. من ذلك أيضا زعمهم أن لوطا عليه السلام شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، والعياذ بالله. هذا موجود في سفر التكوين، ومعاذ الله أن يفعل نبي الله لوط ذلك، لأنه الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره وحارب الرذيلة، لكنه حقد اليهود، يمتد حتى إلى الكملة من البشر، فلعنة الله على الظالمين. من ذلك أيضا، وهذا في سفر التكوين، أن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حمية أو من حمية. يعقوب عليه السلام سرق والعياذ بالله مواش من حمية، وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه، وهذا في سفر التكوين. أشياء أفسق الفساق لا يقبلها على نفسه، وهم ينسبونها إلى الأنبياء، وهي موجودة في كتبهم التي يزعمون أنها يعني مقدسة لم تتناولها أي بالتحريف. من ذلك أيضا زعمهم أن راودين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت، وهذا أيضا في سفر التكوين. وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه، ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعد إذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه امرأة أوريا كما هو معلوم، فولدت له سليمان، وهذا في سفر صموئيل الثاني. هذا أيضا عند هؤلاء القوم، وطبعا نبي الله داود معصوم من أن يفعل مثل هذا الإجرام. هذا للأسف هذه الإسرائيليات تسربت إلى بعض كتب يعني التفسير. من ذلك زعمهم أن سليمان ارتد في آخر عمره، وسليمان عندهم ملك، يعني سليمان عندنا نحن أشرف لأنه نبي، أما عندهم فهو ملك، واضح؟ فزعم أن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد. فمن أولى بسليمان الذي تدعون أنكم تريدون هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل على أنقاضه؟ سليمان لو كان موجودا لا أبقى المسجد ولا حارب مع المسلمين اليهود، لنضم إلى المسلمين وحارب معهم إيه؟ اليهود تماما، كما سوف يفعل المسيح عليه السلام حينما ينزل، هو الذي سيحارب أعداءه ممن حرفوا ملته وحادوا عنها. فهذه الأمة الغضبية، أمة الغضب اليهود عليهم لعائن الله، يعني نسبوا هذه المخازي والقبائح والكبائر إلى أنبياء الله الأطهار، وحاشاهم مما وصفوهم به. كذلك النصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا، بل نسبوا إلى الأنبياء والرسل القبائح، لأن النصارى أولا يصدقون بالتوراة المحرفة التي تحتوي على هذه الأكاذيب التي فيها نسبة القبائح إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان ابن داود، وأن جدهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا ابن يعقوب، وهذا في إصحاح متى. وفي إنجيل يوحنا أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس، أن المسيح عليه السلام أهان مريم عليه السلام أمام الناس، فأين هذا مما وصفه به القرآن الكريم؟ وبرا بوالدتي. المسيح عليه السلام كان برا بأمه وامتدح الله بذلك، فكيف يهين أمه على ملأ من الناس؟ وفيه أيضا أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص. هل يعقل أن المسيح عليه السلام يصف أنبياء بني إسرائيل بأنهم سراق وأنهم لصوص؟ وهذا في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر عدد 8. هذا عيد من فيض مما تطفح به كتبهم المحرفة من وصف الأنبياء والرسل مما هم بريئون منه. أما الأمة الإسلامية فإنها مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى إلى أنبياء الله كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها لا يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال، وأنهم معصومون عن ذلك عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن أولى بالأنبياء؟ من أولى بالأنبياء ومن أولى بالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ روى الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الله عز وجل صرف عنه الأذى حتى بمجرد اللفظ باللفظ. فهنا يلفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتباه أصحابه إلى هذه الصورة من صور الدفاع الإلهي عن خير خلق الله أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول للصحابة: ألا ترون، ألا تلمحون هذا، هذه الحكمة؟ ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. لأن الكفار من قريش كانوا من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، لأن كلمة محمد معناها إيه؟ الممدح الذي يستحق الحمد الكثير والمدح الكثير صلى الله عليه وسلم، فهي ثناء عليه. واضح بيعرض ليك خاطر كده يعني استفراد أثناء الكلام، منتشر لاحظت في السعودية من كام سنة كده، بنتشر عندهم شيء عجيب جدا مزعج في الحقيقة، ولا أدري كيف العلماء لم يعني كأنه ما بلغهم هذا، أو إن لما تيجي تنادي على واحد مش عارف اسمه تقول له محمد، واضح؟ فينادي يعني بدل كلمة يا فلان يقول لفظة محمد. طبعا الاسم هنا بيفقد خصوصيته لأن أصبحت تساوي إيه؟ يا فلان. فممكن إنسان لما لا يعرف واحد يا عبد الله مثلا، لكن لا يقول يا محمد. لماذا؟ لأن هذه الحالة أنا أعتقد هذا نزول بالاسم عما يستحقه من الخصوصية والتكريم. الشاهد يعني نعود إلى كلامنا، وانتشرت الحقيقة حتى كاد يصعب جدا الآن لأنها شاعت في العوام جدا، مثل هذه الأشياء لما تشيع يصعب جدا انتشارها من الناس. ف يعني نعود للحديث: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ فكانوا كانوا الكفار يعني يتعمدون أن يتجنبوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف، لا يقولون محمد فعل محمد جاء محمد قال كذا، لا، وإنما يحاورون يعني يأتون باللفظ الدال على الذم. فكانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، مذمم عكس الممدوح هو الذي يذم، مذمم والعياذ بالله. فكانوا يعدلون عن اسمه الدال على المدح إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. ومذمم هل الشخص الذي يلعنونه هم قطعا يقصدون الرسول عليه السلام يعني، لكن هل مذمم هذا هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا قطعا هذا ليس اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك من الذم والسب وكذا يقع على غيره، فهذه صورة من صور حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم بسبب شدة كراهيتهم له كانوا يكرهون ذكر اسمه، فإذا شتموا أو سبوا كان الشتم يقع على من؟ على شخص اسمه مذمم. هم يقصدونه محمد، لكن حتى تنزيها يعني في هذا تنزيه لاسمه الشريف من أن يلحق به الأذى، فكان يصرفهم عن سبه مباشرة بأن يقولوا مذمما. فهذه يعني هذا من دفاع الله عز وجل عن نبيه، ولذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر الصحابة إلى هذه الحكمة الإلهية: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى وصرف ذلك إلى من هو مذمم، وإن كان المؤذي إنما قصد عينه، لكن الله شاء أن يصرف عنه الأذى بأنهم استعملوا هذا يعني الوصف. كذلك نفس الشيء في هذه الرسوم الخبيثة الساخرة التي رسمها هؤلاء الممعنون في الكفر والتطاول على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعني هي الصورة التي يرسمونها، هل هي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها قطعا ليست صورته ولا تمثله، لا في رسمها ولا فيما ترمز إليه، لا في رسمها، لأنها ليست هي ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعني يصورونها في صورة منفرة قاتلهم الله، وفي حين أنه عليه الصلاة والسلام كان أجمل البشر وأطهرهم وأزكاهم، حتى أن بعض الصحابة خرج في إحدى الليالي المقمرة، القمر كان بدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء، وكان وجهه قد استضاء يعني كأنه مذهب، كأنه طبق من الفضة، فجعل الصحابي ينظر ثارة إلى وجه الرسول عليه السلام ثم ينظر إلى القمر يقارن من يعني جمال وبهاء وهيبة والنور الذي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجمل البشر عليه الصلاة والسلام كما قال مين البصيري. أيوة البيت يقولوا أنه فإيه في كلش حد حافظ كان في الطريقة الصوفية، فيبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه يعني هذا أخص ما يقال بقى في الخلاصة يعني، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نفس هذه الصور التي ينفرون بها ويصدون بها عن سبيل الله وينسئون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي في موافقة له في شكله، فهذا أيضا نوع من الصرف، ولا هي موافقة له في خلقه، لأن الصور الكاريكاتيرية ممكن تقيم الدنيا وتقعدها، لأن السلاح خطير جدا من أسلحة الإعلام الحديث، فمن ثم يريدون أن يشوهوا الإسلام، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لا يريدونها كما هي، وإنما ينسبون إليها ما ينفر الناس عنها ويصورها على أنها طريق معوج وليس طريقا يعني مستقيم، فلا هي تعكس أخلاق رسول الله الذي امتدح الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ولا هي ملامحه، فمن ثم هذا الذم متوجه إلى غيره في نوع أيضا من الصرف كما حصل مع قريش حينما كانوا يدعونه مذمما صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بلا شك ان الـ 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 ان الامر امر خطير، يعني ده تتزلزل له الجبال، هذا سب رسول الله عليه وسلم وتطوع عليه بهذه الطريقه، يعني امر يستجلب العذاب والغضب والنقمه يعني الالهيه، والمسلمون مطالبون بالتصدي مثل هذا الاجرام الذي ينال من يعني هذه المقدسات باي وسيله، يعني سواء كانت المقاطعه الاقتصاديه لانها تكيدهم كيلا، وهم أناس يعبدون المال، فمثل هذه الأشياء تزلزلهم وتلزمهم بالأدب وأن يلتزموا يعني حدودهم، أو بأي أسلوب إيجابي كرسائل احتجاج ونحو ذلك مما يعني فيه إنكار لهذا المنكر الخطير الذي تورطوا فيه. لن أذكر موقف الحقيقة شيخ الأزهر لأنه موقف مؤسف وباهت وإيه تاني، يعني الحقيقة يعني هو في واحدة ست اللي هي السفيرة المصرية في الدنمارك اسمها منى عمر، أنا لم أرى صورة يعني لها هي محجبة ولا متبرجة ما أعرفش، لكن في كل الأحوال موقفها أحسن من شيخ الأزهر فجزاها الله خيرا، ولعل ما ادخر لها هذا الشرف الكبير أنها تذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أخذت هذا موقف شجعت رابطة العالم الإسلامي ومواقف كثيرة جدا ساندت المواقف المنظمات الإسلامية في أنها تتصدى لهذه الجريمة، حتى اعتذر رئيس وزراء الدنمارك عن هذه الإساءة وإن لم تعتذر الصحيفة نفسها، لكن بسبب هذه الأخت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحادثة فاتحة خير لها في دينها ودنياها، فجزاها الله خيرا في ذبها عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت دفعت الثمن ونقلت إلى جنوب إفريقيا. والجو هناك احسن من جنوب افريقيا. فيعني الذي لا يدركه الغربيون الجهله الحاقدون انهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم، لان امه محمد كما ذكرنا مرارا تنقسم الى نوعين، في امه الدعوه وامه الاجابه. امه الاجابه هم الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في الإسلام واعتنقوا الإسلام والتزموا شرعه، دي أمة الإجابة الذين أجابوا. أما أمة الدعوة فهي الأمة التي أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين كافة ليبلغهم دين الله تبارك وتعالى، فكل بشر يدب على وجه الأرض منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هو من أمة محمد، يعني النبي الذي أرسله الله إليه مش بيقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى كل البشرية أخاهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام مبعوث إلى كل البشر، فيعني شارون كلينتون بوش إلى آخره كل دول شنودة كل دول من أمة محمد بمعنى أنهم مسؤولون وسوف يحاسبهم الله عن عدم إيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قامت الحجة عليهم أجمعين. فكل إنسان يدب على وجه الأرض منذ بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة هو من أمة محمد، يعني هذا هو النبي الذي أرسله الله إليه. فهم يعيدون سيرة الأمم الكافرة مع أنبيائهم الذين أرسلهم الله إليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول يا حسرة على العباد، لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فنفس المواقف إذا استرجعتها مواقف الأمم الكافرة مع الأنبياء هو هذا تنطبق على موقف هؤلاء الكافرين. الآن كما قلنا نحن في عصر زلزلة الثوابت، ومن الثوابت التي كانت تغيب عن أذهان كثير من الناس بسبب التضليل، التضليل على كل مستوى حتى من داخل الصف الإسلامي، تضليل وكتم هذه الحقيقة أو عدم إذاعتها بطريقة التي ينبغي أن تذاع بها، وهي أن الإسلام دين الله إلى الناس كافة، أن جميع البشر مسؤولون عن الإسلام، وأنه قد قامت عليهم الحجة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل إساءة إليه هي تكرار لمواقف الأمم السابقة مع أنبيائهم. فأمة محمد أمة الدعوة هي كل البشر بلا استثناء لون أو عرق أو جنس أو دين أو نحو ذلك. فهؤلاء يدخلون في مثل قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ولو أنهم تخلوا عن تعصبهم الأعمى وحقدهم الأسود ودرسوا سيرته صلى الله عليه وسلم واطلعوا على أدلة صدق نبوته وعموم رسالته لأدركوا أن سعادة الدارين هي في التأسي به وفي اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نجد كثيرا من عقلائهم يدخلون في الإسلام، وكثيرا من كبرائهم ومفكريهم وساتتهم يدخلون في دين الله عز وجل. فمن أهم ضرورات الدين حماية أعراض الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم من أن تبس بسوء. وهؤلاء الظالمون إنما يستجلبون لأنفسهم الشقاء والبؤس وغضب الجبار عز وجل، وهم الذين قال الله فيهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. أما التستر وراء ما يدعون من نوع حرية التعبير فهو قانون دائما، قانون بشري، أنتم المصنعين وأنتم المفروض تعبروه، وزي ما بتحرصون الدنمارك دي مملكة وأكيد عندهم برضو حماية الذات الملكية من أن تمس. طيب الذات الملكية قانونكم يعني يحرسها ويحميها، والذات الإلهية وذوات الأنبياء والمرسلين كلا يعني عرضهم مباح، يقاض للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. يعني لو واحد شتم رئيس جمهورية بأبيه أو أمه أو كذا، أو شتم مالك من الملوك في أي مكان في العالم، الذي يحصل الذي يحصل معروف ويحاكم ونحو ذلك. فما بالك بمن يسب يعني من شرفنا لأجله وأنقذنا الله ببعثته وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فموضوع حرية التعبير هذا من ضلال الغربيين ومن تلبيس الشيطان الخاسر يعني عليهم. وقد رأينا حتى من الكفار من اختلف مصيره حسب تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يسلم، زي قيصر. يعني قيصر الروم لما أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وأكرم رسوله، يعني تأدب مع رسول عليه السلام، فثبت الله ملكه واستمر أجيالا لاحقة. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الروم إن إذا ذهب قيصر يعني كل ما طلع من الروم قرن يطلع بعدها قرن آخر لا تندثر دولته، كرامة لرسول الله، لأنه لما جاءه كتاب رسول الله إلى الإسلام أكرم الكتاب وأكرم الرسول، فمن ثم بقى يعني ملكهم واستمر أجيالا لاحقة. أما كسرى قاتله الله فقد مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله ومزق ملكه كل ممزق ولم تعد مرة ثانية مملكة يعني الفرس. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجل كل العصور, يعني راح الكلام شيخ الإسلام مهما تجد من أحداث بنجد كلامه كأنه يعيش معنا ويعالج معنا نفس الموضوع. يقول رحمه الله وما زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة والدين فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن سنة الله تعالى أن من لم يمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه. وكما قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها النبي حسبك الله, حسبك الله فإن تولى فقل حسبي الله. فانظر إلى قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين, يعني ربنا هو اللي هيتصرف معهم الذين يؤذون الرسول عليه السلام. إنا كفيناك المستهزئين, وإهلاك المستهزئين هو تحقيق لقول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. كل من يبغض الرسول عليه السلام أو يبغض سنته وشرعه فلا بد أن ينقطع ذكره ويكون هو الأبتر. أي إنسان يتصدى لهذا الشرع الشريف ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويؤذيه قطعا لابد أن يتحقق فيه قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وقد قال تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة, فكيف بمن يعادي الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا استقصينا واستقرأنا قصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم نجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. حتى بنو إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق بجانب كفرهم. فأحد حيثيات استحقاقهم العذاب والنكال هو أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق, طبعا كل قتل الأنبياء فهو بغير حق. ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولا بد أن يصيبه الله تبارك وتعالى بقارعة, لا بد. وغالبا ما أقع هذا في الدنيا آية وعبرة لمن يعتبر. فمن ثم نحن مع هذه الجريدة يعني الظالمة المعتدية نستحضر قول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هؤلاء الدنماركيين يحيون سنة أسلافهم من عتاة قريش الذين كانوا يؤذون الرسول عليه السلام بالأشعار وبنحو ذلك من الكلام. فكان ينتدب لهم حسان ابن ثابت وكان يقول له أهجهم وروح القدس معك أو وجبريل معك, فكان يرد بالمثل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعاره, ومنها هذا الشعر الذي هو من أنسب ما يقال في هذه المناسبة الأليمة, وهي قوله رضي الله تعالى عنه لمن هجى النبي صلى الله عليه وسلم وآله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. البيت ده بقى موصوف بإيه بقى؟ له صفة معينة أفعل بيسموه إيه؟ بيقول عليه أنصف بيت قالته العرب. أنصف بيت يعني في غاية الإنصاف, أنصف بيت قالته العرب. بيقول لهذا المشرك يقول أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فشركما, فهذا أنصف بيت من الإنصاف يعني قالته العرب. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.